بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
تفسير سورة ياسين من تفسير الجلالين
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع هذه المادة. الدرس الأول.
الحمد لله الذي أنزل الفرقان مصدقا لما بين يديه هدى وبشرى للمتقين، قرآنا عربيا غير ذي عوج، موعظة وذكرى للمؤمنين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ندخل بها الفردوس آمنين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، المنزل عليه الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين أوتوا العلم درجات. ثم أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة ياسين من تفسير الجلالين. ومعروف أن هذا القسم الذي يبتدئ من سورة الكهف إلى سورة الناس قد ألفه الإمام جلال الدين المحلي رحمه الله تعالى. أما بالنسبة لهذه السورة فترتيبها في المصحف السورة 36، واسمها ياسين، وهذا هو الاسم التوقيفي يعني الذي ورد في بعض الأحاديث. أما الاسم الاجتهادي الذي لم يثبت فيه حديث وإنما جاء في كلام بعض الصحابة رضي الله عنهم أو التابعين أو من بعدهم من المفسرين، فبعض الصور يكون لها أسماء اجتهادية بخلاف الاسم التوقيفي الذي يكون قد ثبت في الأحاديث، فلها أسماء اجتهادية جاءت في أحاديث ضعيفة لم يصح منها شيء، فتسمى قلب القرآن، وتسمى العظيمة عند الله، وتسمى المعمة، وتسمى الدافعة القاضية، وتسمى سورة حبيب النجار. وعدد آياتها 83 آية، وهي سورة مكية، استثنى بعضهم منها قول الله تبارك وتعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وسبب هذا الاستثناء ممن ادعى أن هذه الآية بالذات آية مدنية ما صح في الحديث الذي أخرجه الترمذي والحاكم عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: كانت بنو سلمة في ناحية المدينة فأرادوا النقلة إلى قرب المسجد، فنزلت هذه الآية: ونكتب ما قدموا وآثارهم. ولا حاجة لدعوى الاستثناء فيها وفي نظائرها، لأن ذلك مبني على أن المراد بالنزول أن الواقعة كانت سببا لنزولها، مع أن النزول في الآثار يشمل ذلك، ويشمل أيضا كل ما تصدق عليه الآية. قد يأتي في كلام بعض السلف: نزلت الآية في كذا، ولا يكون هذا الكذا هو سبب النزول الذي نزلت فيه بالفعل. فعلا بعض الآيات يراد بسبب النزول فيها الواقعة المعينة كانت سببا في نزولها، ولكن هناك تعبير نزلت في كذا يراد به أحيانا كثيرة، يعني نزلت في كذا يعني إيه؟ أن حكم الآية يصدق على كذا من الواقع. إذن النزول في الآثار يشمل الواقعة التي كانت سببا فعليا في نزول الآية أو السورة، ويشمل أيضا كل ما تصدق عليه الآية، يعني بدون أن يكون سببا في نزولها بالفعل. يؤيد ذلك أنه جاء في هذه الرواية أنه صلى الله عليه وسلم قرأ لهم هذه الآية كما في البخاري: يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب أثركم، دياركم تكتب أثركم. وفي بعض الروايات أنه تلا هذه الآية: ونكتب ما قدموا أثرهم، يعني على سبيل الاستشهاد بها، وبيان أن حكمها مما تشير إليه هذه الآية الكريمة. كذلك أيضا ما قيل أيضا فيما روي أن آية وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. فبعضهم قال إن هذه الآية نزلت في المنافقين، ومعروم أن مكة لم يكن فيها نفاق وإنما النفاق كان في المدينة، فالمقصود بهذا أنها نزلت في المنافقين، يعني إن هذه الآية يصدق حكمها ومعناها على المنافقين. فإذا السورة مكية ولا دليل على مدنية بعض آياتها، وقد ذكرنا بيان ذلك. أما أغراض هذه السورة ومقاصدها فهي ابتدأت بالقسم بالقرآن العظيم على صحة الوحي، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، ابتدأت بالقسم من الله سبحانه وتعالى بالقرآن العظيم على صحة الوحي وصدق رسالة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وضربت المثل لفريقي المتبعين والمعرضين من أهل القرى بما سبق من حال أهل القرية الذين شابه تكذيبهم الرسل بتكذيب قريش الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف كان جزاء المعرضين من أهلها في الدنيا وجزاء المتبعين في درجات الآخرة. ثم ذكرت السورة موقف الداعية المؤمن الذي نصح قومه فقتلوه فأدخله الله الجنة، ولم يمهل المجرمين بل أخذهم بصيحة الهلاك والتدمير. ثم تحدثت السورة عن دلائل القدرة والوحدانية بإحياء الأرض الميتة وبيان قدرة الله الباهرة في الكون من تعاقب الليل والنهار وتسخير الشمس والقمر وغيرها من الكواكب السيارة والثابتة وتسيير السفن في البحار، وتحدثت عن القيامة وأهوالها وعن البعث والنشور وعن أهل الجنة وأهل النار. وختمت السورة الكريمة بالحديث عن الموضوع الأساسي وهو موضوع البعث والجزاء وإقامة الأدلة والبراهين على حدوثه. أما مناسبة هذه السورة الكريمة لما قبلها فقد جاء في سورة فاطر قوله تعالى وجاءكم النذير، على أساس أن النذير هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وأيضا قال تعالى في سورة فاطر وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير لا يكونن أهدى من إحدى الأمم، لما جاءهم نذير أي محمد صلى الله عليه وسلم وقد أعرضوا عنه وكذبوه. فافتتح هذه السورة بالإقسام على صحة رسالة هذا النذير وجاءكم النذير، فلما جاءهم نذير، فالآية التي تليها افتتحت بالقسم من الله سبحانه وتعالى إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. وقال أيضا في سورة فاطر وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، وقال هنا والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. وفي سورة فاطر قال تعالى وترى الفلك فيه مواخر، أما في ياسين فقال وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون إلى قول تعالى ولم ينقذون، فزاد القصة بسطا. أما مناسبتها لما بعدها وهي سورة الصفات فقد أجمل في ياسين الإشارة إلى القرون المكذبة وإهلاكهم بقوله ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، وجاء ذلك في الصافات مفصلة بقوله تعالى بل عجبت ويسخرون إلى آخر السورة الكريمة فيها تفصيل لهذه الأمم التي كذبت فأهلكت. أما فضيلة هذه السورة فيقول الإمام أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى لم يصح في فضيلتها شيء، وكما ذكرنا من قبل حينما نقرأ هذه العبارة للعلماء نفهمها على وجهها، يعني لم يصح في فضيلتها بخصوصها شيء، لكن لا شك أن أي حرف من القرآن قطعا له فضيلة وشرف لأنه كلام الله تبارك وتعالى، والحديث معروف من قرأ حرفا من كتاب الله فله لكل حرف إيه 10 حسنات. لكن وردت أحاديث ضعيفة بل موضوعة لا بأس من الإشارة إليها لشيوع الاستدلال بها على لسان كثير من الناس، من ذلك ما روي من حديث أنس مرفوعة إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات، وهذا الحديث موضوع. وفي معجم الطبراني من حديث أنس: من دام على قراءة ياسين كل ليلة ثم مات مات شهيدا. وفي الموطأ عن جندب مرفوعة: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. أما وظائفها فلم يصح شيء في وظائفها أيضا، كحديث معقل ابن يسار وهو حديث ضعيف مرفوع: قلب القرآن ياسين لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر الله له، اقرأوها على موتاكم. وهذا حديث ضعيف. وزعم بعضهم أن هذا الحديث أصل في قراءتها على الأموات، لكن حمل ابن القيم لفظ الموتى فيه على المحتضرين، اقرأوا على موتاكم، يعني إذا صح طبعا الحديث، وهو لم يصح، لكن إذا صح فلا بد من تأويله اقرأوها على موتاكم من على المحتضرين. ونازعه الشوكاني بأن الأصل حمل اللفظ على حقيقته وهو الميت للمحتضر. من ذلك حديث ضعيف أيضا عن أبي ذر مرفوعا: ما من ميت يموت فيقرأ عنده ياسين إلا هون الله عليه. وأيضا من الأحاديث التي لا أصل لها ياسين لما قرأت له، وزعم بعضهم أنها مجربة والشرائع لا تثبت بالتجربة. من ذلك أيضا حديث أبي بكر مرفوعة: سورة ياسين تدعى في التوراة المعمة تعم صاحبها بخير الدنيا والآخرة، وتدعى المدافعة والقاضية تدفع عن صاحبها كل سوء وتقضي له كل حاجة، وهذا حديث منكر. ومنه حديث عبد الله بن الزبير: من جعل ياسين أمام حاجة قضيت له. يقول إمام جلال الدين المحلي رحمه الله تعالى: سورة ياسين مكية إلا قوله وإذا قيل لهم أنفقوا إلى آخر الآية، أو مدنية. فطبعا هذا القول أنها مدنية موجود في مخطوطة دون الأخرى عن الإمام جلال الدين المحلي، فإن صح هذا في إحدى المخطوطتين فيكون الجلال المحلي قد تفرد بالقول بأنها إيه؟ مدنية، السورة كلها مدنية. طبعا هذا مما تفرد به ولا حجة فيه، لأن السورة مكية بالإجماع كما قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى. نمر بسرعة على القراءات عموما في هذا الجزء الذي نفسره. أول شيء في هذه الآية الخامسة: تنزيل العزيز الرحيم، بالفتح وبالضم، تنزيل وتنزيل. طبعا لو قرأنا تنزيل يبقى بالنصب، إما على أنها مفعول مطلق يعني نزل تنزيلا، أو مفعول لفعل محذوف تقديره أمدح تنزيل العزيز الحكيم، تنصب على المدح. على قراءة تنزيل العزيز الرحيم خبر مبتدأ مقدر، أي القرآن تنزيل العزيز الرحيم. في الآية التاسعة: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، فتقرأ سدا وسدا، من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، أو سدا في الموضعين. الآية العاشرة: وسواء عليهم أأنذرتهم، بتحقيق الهمزتين، وتقرأ أأنذرتهم بإبدال الثانية ألف وتسهيلها وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى. الآية الرابعة عشرة: فعززنا بثالث، تقرأ فعززنا بثالث. الآية التاسعة عشرة: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم، الهمزة في قول أئن قراءتان، التحقيق أئن ذكرتم، وقراءة أخرى التسهيل وإدخال ألف بينها بوجهيها وبين أخرى وتركه. الآية الثالثة والعشرين: أأتخذ من دونه آلهة، في الهمزتين في قول تعالى أأتخذ، نفس الكلام الذي تقدم في قول تعالى أأنذرتهم، يعني التحقيق أو الإبدال للهمزة الثانية ألفا وتسهيلها. الآية الثانية والثلاثون: وإن كل لما جميع لدينا محضرون، قراءتان، وإن كل لما، والقراءة الأخرى لما. الآية الثالثة والثلاثون: وآية لهم الأرض الميتة، أو الأرض الميتة، قراءتان. الآية الخامسة والثلاثون: ليأكلوا من ثمره، أو من ثمره، قراءتان، ثمره أو ثمره. الآية 39 والقمر قدرناه منازل بالرفع والنصب، والقمر وأيضا تقرأ والقمر. الآية 41 أنا حملنا ذريتهم، ترى الأخرى ذرياتهم. أيضا نمر على المفردات والغريب، قوله تعالى إن جعلنا في أعناقهم أغلالا، في التفسير نقول في أعناقهم وفي أيديهم أغلالا، يعني بأن تضم الأيدي إلى الأعناق، لأن الغل يجمع اليد إلى العنق، فهي تعود إلى الإيه؟ الأيدي. وعشان كده تفهموا أن العلماء مش بيجيبوا كلام حسب ما اتفق، ده بتكون الكلمة موجودة عن دراسة، فلما يفسرها يقول وجعلنا في أعناقهم أغلالا، ولما يزود كلمة وفي أيديهم، لأن الغل أولا بيضم بالقيد ثم ترفع الإيه؟ اليدان وهي مغلولة إلى تحت الأعناق فهم مقمحون. طيب فهي إلى الأذقان، هل الأعناق إلى الأذقان ولا الأيدي إلى الأذقان؟ عرفنا بقى منين العلماء جابوا كلمة في أعناقهم وفي أيديهم أغلالا، لأن إذا كلمة فهي تعود إلى الإيه؟ إلى غير مذكور وهو الأيدي، فهي أي الأيدي مجموعة إلى الأذقان، والأذقان جمع ذقن بالفتح، وهو مجتمع اللحيين، المكان الذي يجتمع فيه اللحيان يعني الإيه؟ الفكان، اللحيان مثنى لحن. فهم مقمحون أي رافعوا رؤوسهم لا يستطيعون خفضها. قوله تعالى إنما تنذر من اتبع الذكر، ما معنى إنما تنذر؟ إنما ينفع إنذارك من اتبع الذكر أي القرآن، وخشي الرحمن بالغيب يعني خافه ولم يره، أو خافه حال غيبته عن أعين الناس في الخلوة. ونكتب ما قدموا وآثارهم، فيها قولان، آثارهم ما استن به بعدهم من خير أو شر، من خير كعلم وصدقة جارية، أو شر كضلالة أحدثوها، أو آثارهم يعني قطاهم، كما في الحديث يا بني سلمة دياركم أي الزموا دياركم تكتب آثاركم. وكل شيء أحصيناه أي ضبطناه في إمام مبين أي كتاب بين وهو اللوح المحفوظ. فعززنا بثالث يعني قوينا الاثنين بثالث. تطيرنا تشاءمنا. إن كانت إلا صيحة واحدة، إن كانت عقوبتهم إلا صيحة واحدة، فإذا هم خامدون ساكنون ميتون. حتى عاد كالعرجون القديم كعود الشماريخ، جمع شمراخ، وهو عيدان عنقود النخيل الذي عليه الرطب إذا عتق، فإنه يدق ويتقوس ويصفر. فإذا هنا أوجه الشبه ثلاثة، الدقة والانحناء والصفرة. وكل في فلك يسبحون، فلك هنا يعني مستدير يسبحون. قوله تعالى أن حملنا ذريتهم آباءهم الأصول، كلمة الذرية الأصل تطلق على الذرية الصغار، لكنها أيضا تستعمل ليعبر بها عن الكبار والصغار. في الفلك أي سفينة نوح المشحون المملوء، وإن نشأ نغرقهم مع وجود السفن فلا صريخ لهم أي لا مغيث، ولا هم ينقذون يعني لا ينجون. ثم نتكلم عن الإعراب والنكات البلاغية. أما الإعراب فهنا في هذه الآية الثالثة قوله تعالى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، التأكيد هنا بالقسم وإن واللام، هذا رد لقول الكفار لست مرسلا، فالله تعالى يقول هنا إنك لمن المرسلين، فتأكيد بأكثر من مؤكد لأن المخاطب منكر، ويسمى تأكيدا إنكاريا. الآية الخامسة تنزيل العزيز الرحيم، وتنزيل بالنصب على أنها مفعول مطلق، يعني على أنه مفعول مطلق مضاف إلى الفاعل تنزيل العزيز، مفعول مطلق ليه الفعل إيه؟ نزل. أو تنزيل بالنصب مفعول لفعل محذوف كما قلنا تقديره أمدح تنزيل العزيز الرحيم. أما تنزيل بالرفع فهي خبر مبتدأ مقدر أي هو تنزيل أو القرآن تنزيل. الآية 11 وكل شيء أحصيناه. نصب كل بفعل مقدر يفسره إيه؟ أحصيناه، يعني أحصينا كل شيء أحصيناه. الآية 12 واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، مثلا مفعول أول، أصحاب القرية مفعول ثاني، أو أن مثلا منصوب على البدل، يعني إيه؟ واضرب لهم مثلا أصحاب القرية مثل أصحاب القرية، فالمثل الثاني بدل من الأول وحذف المضاف. الآية 13 إذ جاءها المرسلون، بدل إيه؟ اشتمال، أحسنت، بدل اشتمال من أصحاب القرية، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. طيب إذ أرسلنا إليهم اثنين، بدل من إيه؟ من إذ الأولى اللي هي إذ جاءها المرسلون. الآية 18 لئن لم تنتهوا، ما نوع اللام؟ لام القسم. الآية 19 قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم، أئن أئن، إذن همزة استفهام دخلت على إن الشرطية، والجواب محذوف، تقديره أئن ذكرتم تطيرتم وكفرتم، وهذا هو محل الاستفهام، والاستفهام هنا يراد به التوبيخ. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم، يعني تطيرتم وكفرتم، هذا هو محل الاستفهام، والمراد به كما ذكرنا التوبيخ. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. ما إعراب هذه الجملة التي تبدأ بقوله تعالى إن يردني الرحمن بضر إلى آخره؟ صفة لإيه؟ آلهة. أأتخذ من دونه آلهة، وبعد كذا كل الجملة دي صفة، إن يردني الرحمن بضر، يبقى صفة لآلهة. وقيل إنها مستأنفة سيقت لتعليل النفي المذكور. الآية 26 قال يا ليت قومي يعلمون، ما نوع يا؟ حرف إيه؟ تنبيه. الآية 28 وما أنزلنا على قومه، ما هنا نافية، من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت، إن هنا نافية بمعنى ما كانت، يعني إيه؟ عقوبتهم إلا صيحة واحدة، اسم كانت إيه؟ عقوبتهم إلا صيحة واحدة. الآية 30 يا حسرة على العباد، نداء، وهنا معناه يا حسرة على العباد، هذا أوانك فاحضري، تماما كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم يا نعايا العرب، يعني تعالوا فهذا أوانكم. يا حسرة على العباد نداء مشابه للمضاف، مثل يا خيرا من زيد، يا سائرا إلى الشام، يعني يا سائرا إلى الشام. فهنا يا حسرة على العباد هو خطاب ونداء لغير العاقل، ويراد به تنبيه المخاطبين، يعني ادعوا الحسرة، اجعلوا الحسرة إيه؟ تأتي فتحضر، فهذا أوانها، أو هو أمر لهم بالتحسر على ما فعلوا. الآية 31 ألم يروا كم أهلكنا قبلهم، ألم الاستفهام هنا للتقرير، يعني أعلموا كم أهلكنا قبلهم، كم هنا اسم العدد في موضع نصب، وهي هنا استفهامية أم خبرية؟ خبرية طبعا، كم أهلكنا ليست استفهامية، لكن المقصود إيه؟ خبرية، بمعنى قد أهلكنا كثيرا، يبقى هنا كم خبرية بمعنى كثيرة، معمولة لما بعدها، يعني اللي بيعمل في كم هو كلمة إيه؟ أهلكنا، يبقى إذن ما الذي يعمل فيها؟ أهلكنا، وليس يروا. فإذا كم خبرية بمعنى كثيرا، معمولة لما بعدها، معلقة ما قبلها عن العمل، لا يمكن أن يروا هو الذي يعمل في كم، فهي ليست معمولة ليروا، لأن كم الخبرية لها الصدارة، فلا يعمل ما قبلها فيها، والمعنى إنا أهلكنا قبلهم كثيرا من القرون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، ما إعراب هذه الجملة؟ أنهم إليهم لا يرجعون، أحسنت، بدل إيه بقى؟ إيه نوع البدل؟ ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، بدل اشتمال مما قبله طبعا مع رعاية المعنى المذكور. الآية 32: وإن كل لما جميع لدينا محضرون. دي فيها بقى كلام كتير. إن كل، إن نافية بمعنى ما، كل ما معنى كل؟ كل الخلائق. فما نوع التنوين هنا؟ تنوين تعويض عن اسم أو عن مضاف إليه. وإن كل يعني وإن كل مخلوق أو كل الخلائق، فهو تنوين تعويض عن مضاف إليه. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. لما تقرأ لما وتقرأ إيه؟ لما. طبعا فاتني أن أذكر أن في قوله تعالى وإن كل، وإن إما أنها نافية بمعنى ما أو تكون مخففة من الثقيلة. وإن لو قرأناها في غير المصحف وإن، وإن كمل بقى وإن كل كلا، يعني بمعنى إيه؟ أنها لما تخفف فلن تعمل. ولذلك في غير القرآن لما نقول وإن كلا في غير القرآن، لكن في القرآن الكريم إما أنها نافية إن كل أو أنها مخففة من الثقيلة. ولما خففت بطل عملها لنقصها عن مشابهة الفعل، فارتفع ما بعدها بالابتداء، ما أصبحتش بقى اسم إن المخففة وإنما مبتدأ كل. وإن كل لما، إذا قلنا بالتشديد وإن كل لما فيكون معناها إلا. إن كما قلنا بمعنى ما، يعني ما كل إلا جميع، جميعنا بمعنى مجموعون، كل مبتدأ وجميع تكون إيه؟ خبر. فمن قرأ بالتخفيف لما جعل إن مخففة من الثقيلة وجعل ما زائدة، واللام لام تأكيد لزمت في خبرها للتفرقة بين الخفيفة، إن الخفيفة بمعنى ما والمخففة من الثقيلة، يعني التقدير يقول وإن كل لجميع على أن ما زائدة. إذن هذه اللام تسمى اللام الفارقة على أساس أن ما زائدة، دخلت اللام الفارقة على الخبر لتفرق بينها وبين إن التي بمعنى ما. على كلا القراءتين لما ولما كل مبتدأ وجميع خبر. طيب إيه محضرون بقى؟ وإن كل لما جميع لدينا محضرون. إيه إعراب محضرون؟ خبر ثان. صحيح. الآية 32: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. آية لهم طبعا التنكير هنا للتعظيم. جملة الأرض الميتة أحييناها، الجملة خبر لآية أو صفة لها، وبعدين الجملة تتكون من مبتدأ وخبر. الأرض الميتة أحييناها، الأرض مبتدأ وأحييناها إيه؟ خبر. والجملة من المبتدأ والخبر خبر لإيه؟ لآية أو صفة لها. طبعا هنا طباق، طباق بين إيه وإيه؟ الميتة وأحييناها. الآية 35: ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم. هنا اختلاف، ما إما أنها نافية أو مصدرية، إما أنها نافية وإما أنها بمعنى الذي عملته أيديهم موصولة. فعلى أنها نافية يعني ما عملته أيديهم لم تعمل هي الثمر، وعلى أنها موصولة وما عملته أيديهم يعني إيه؟ بالقطف والعصر وكذا، أوجه الاستعمالات المعروفة. الآية 38: والشمس تجري لمستقر لها. فيه هنا عطف، عطف جمل من أول قوله تعالى وآية لهم، الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها آية أخرى، والقمر قدرناه منازل آية أخرى، هذا عطف جمل. الآية 39: والقمر بالنصب منصوب بفعل يفسره ما بعده، يعني قدرنا القمر قدرناه. أما إذا قرأنا والقمر بالرفع فهي مبتدأ وقدرناه خبر. الآية 40: وكل في فلك يسبحون. كل تنوين عوض عن المضاف إليه، يعني كل من الشمس والقمر والنجوم في فلك يسبحون. تنزيل العزيز في ملكه الرحيم بخلقه، وتنزيل بالرفع خبر مبتدأ مقدر أي القرآن، وفي قراءة بنصبه مفعولا مطلقا أو مفعولا لفعل محذوف تقديره أمدحوه، تنزيل العزيز الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم.
قوله تعالى ياسين، يقول الجلال الدين المحلي الله أعلم بمراده به، هذا يفيد أن الجلال المحلي أخذ بقول من اعتبر ياسين من الحروف المتقطعة وليس اسما من الأسماء، وهذا هو الصحيح. هنا فوض معناه إلى الله سبحانه وتعالى وقال الله أعلم بمراده به. هذه الحروف المقطعة من أوائل السور فيها كلام كثير، نحن لن نستطيع أن نفصل، لكن سنشير لخلاصة بعض البحوث خاصة التي تتكرر الحاجة إليها مثل بحث الحروف المتقطعة. فاختلف العلماء في ذلك، قال بعضهم هي مما استأثر الله تعالى بعلمه، فهي المقصود منها مستور وهي سر محجوب عجزت عن إدراكه العلماء ولا تستطيع خيول الخيال اللحاق بهذا المعنى. فلذلك روي عن الصديق أبي بكر رضي الله عنه لكل كتاب سر، وسر القرآن أوائل السور. وقال الشعبي سر الله تعالى فلا تطلبه. بعض العلماء فعل شيئا هو من ملح العلم وليس من صلبه، من الملح يعني أشياء تستملح لكن ليست منهجا علميا في الاستنباط، أنه جمع جميع الحروف المقطعة في أوائل السور وحذف المكرر ثم ركب منها جملة فخرجت نص حكيم قاطع له سر. إذن هذا هو القول الأول أنها مما استأثر الله تعالى بعلمه. القول الثاني إنها أسماء للسور التي افتتحت بها. مما يعتضد به هذا القول ما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان. الشاهد هنا في قول ألف لام ميم السجدة، لكن في الحقيقة هم مش بيقولها ألف لام ميم السجدة بس، بيقولها إيه؟ ألف لام ميم تنزيل، يعني ألف لام ميم مشتركة بين عدة سورة القرآن الكريم، لكن حتى تتميز سورة السجدة فيقال إيه؟ ألف لام ميم تنزيل، للاشتباه بين عدة سور افتتحت بألف لام ميم، في حين سورة ياسين سميت بياسين لأنه لا اشتباه فيها، لأن هذين الحرفين لم يتكرر بهذه الصورة بخلاف مثلا ألف لام ميم وحاميم ونحو ذلك. يدل لهذا القول أيضا أن هي أسماء للسور قول قاتل محمد السجاد ابن طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنهما يوم الجمل، وهو شريح ابن أبي أوفى العبسي كما ذكره البخاري في صحيحه في أول سورة المؤمن. الشعر قال له إيه؟ يذكرني حاميما والرمح شاذر، فهل لا تلا حاميما قبل التقدم. يذكرني حاميما، حاميم يقصد بها سورة إيه؟ الشورى، يشير إلى قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فهو يذكره بقرابته ليكون دافعا عن قتله. وقيل بل يقصد حاميم المؤمن، يذكرني حاميم يعني سورة إيه؟ غافر المؤمن، يشير بذلك إلى قوله أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. وحكى ابن إسحاق أن هذا البيت للأشتر النخعي قائلا إنه الذي قتل محمد بن طلحة المذكور. المهم قيل عصام ابن مقشعر وهو يقول في شعره وأشعث قوام بآيات ربه قليل الأذى فيما ترى العين مسلمي فتكتله بالرمح جيب قميصه فخر صريعا لليدين وللفم على غير شيء غير أن ليس تابعا عليا ومن لا يتبع الحق يندمي. يذكرني حاميم والرمح شاذر فهل لا تلا حاميم قبل التقدم. فالشاهد هنا إيه؟ إن ذا اسم السورة سواء قلنا إنها سورة المؤمن أو إنها سورة الشورى. قول الثالث قيل هذه الحروف هي من أسماء الله تبارك وتعالى، وقيل إنها أقسام أقسم الله بها وهي من أسمائه، وقيل هي حروف كل واحد منها من اسم من أسمائه جل وعلا. ألف لام ميم مثلا، الألف مفتاح اسم الله، واللام مفتاح اسمه لطيف، والميم مفتاح اسمه مجيد، وهكذا. استدل لهذا القول بأن العرب قد تطلق الحرف الواحد من الكلمة وتريد به جميع الكلمة، كقول الراجز قلت لها قفي فقالت لي قاف لا تحسبي أن نسينا الإيجاف، قلت لها قفي فقالت لي قاف يعني وقفت، فاختصر كلمة وقفت في حرف واحد وهو قاف. وقال الآخر بالخير خيرات وإن شرا فا ولا أريد الشر إلا أنت، بالخير خيرات يعني سوف أجزيك بالخير خيرات، وإن شرا فا يعني فشر، لكن عبر عن كلمة فشر بحرف واحد وهو الفاء. ولا أريد الشر إلا أن تاء، يعني إلا أن تشاء، فاكتفى بالفاء والتاء عن ذكر بقية الكلمتين. ويروى في الحديث الضعيف من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة إلى آخر الحديث، قال سفيان هو أن يقول في أقتل أق. على أي الأحوال هناك أقوال كثيرة تصل إلى 30 قولا في المراد بفواتح السور، لكن العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى يقول أما القول الذي يدل استقراء القرآن على رجحانه فهو أن الحروف المقطعة ذكرت في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن الكريم، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. وقال ابن كثير وإليه، أي إلى هذا القول، ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزي وحكاه لي عن ابن تيمية. ووجه شهادة الاستقراء لهذا القول، الاستقراء هو تتبع الحكم في جزئياته على حالة يغلب على الذهن أنه في صورة النزاع على تلك الحالة، كاستقراء الفرض في جزئياته بأنه لا يؤدي على الراحلة، فيغلب على الظن أن الوتر لو كان فرضا لما أدي على الراحلة. استقراء الفرائض، نجد الفرائض ما في دليل أبدا الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الفريضة على الراحلة، الاستقراء هنا على أن الوتر ليس بفرض، لأن تتبع الجزئيات ثم نخلص إلى هذه النتيجة. إذن وجه شهادة استقراء القرآن لهذا القول أن السور التي افتتحت بالحروف المقطعة يذكر فيها دائما عقب الحروف المقطعة الانتصار للقرآن وبيان إعجازه، وأنه الحق الذي لا شك فيه، وذكر ذلك بعدها دائما دليل استقرائي على أن الحروف المقطعة قصد بها إظهار إعجاز القرآن وأنه حق. مثلا في البقرة يقول تعالى ألف لام ميم، ثم أتبع ذلك بقوله ذلك الكتاب لا ريب فيه. في آل عمران ألف لام ميم، أتبع ذلك بقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. وقال في الأعراف ألف لام ميم صاد، ثم قال كتاب أنزل إليك. في يونس ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم. سورة هود ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. في يوسف ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا. في الرعد ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق. في سورة إبراهيم ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. في الحجر ألف لام راء، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. في طه طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. في الشعراء طاسيم ميم، تلك آيات الكتاب المبين. في النمل طاسيم، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. في القصص طاسيم ميم، تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون. في لقمان ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. في السجدة ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. في ياسين ياسين، والقرآن الحكيم. في صاد صاد، والقرآن ذي الذكر. المؤمن حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. في فصلت حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. في الشورى حاميم عين سين قاف، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك. في الزخرف حاميم، والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا. في الدخان حاميم، والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة. في الجاثية حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. في الأحقاف حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. في قاف قاف، والقرآن المجيد. العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى كان المقتضى ترتيب كتابه الرائع أضواء البيان أن يبدأ بالكلام في الحروف المقطعة من أول سورة الإيه؟ البقرة، لكنه أخر الكلام في الحروف المقطعة إلى بداية سورة هود. يقول رحمه الله تعالى: واخترنا لبيان ذلك سورة هود لأن دلالتها على المعنى المقصود في غاية الظهور والإيضاح، لأن قوله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، بعد قوله ألف لام راء، واضح جدا فيما ذكرنا، يعني في أن الحروف المقطعة التي ذكرت في أوائل السور إنما ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله، مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. والقرآن الحكيم أي المحكم بعجيب النظم وبديع المعاني، وهذه إشارة إلى أن القرآن الكريم هو المعجزة الباقية وهو دليل صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن الحكيم
إنك لمن المرسلين،
إنك يا محمد صلى الله عليه وسلم لمن المرسلين. طبعا نلاحظ هنا أن التأكيد حصل بالقسم والقرآن الحكيم ثم بإن وباللام لمن المرسلين،
على صراط مستقيم،
يعني من المرسلين على، فعلى متعلق بما قبله، للمرسلين الذين هم على صراط مستقيم. إنك يا محمد لمن المرسلين، على متعلق بما قبله، صراط مستقيم أي طريق الأنبياء قبلك، وهو التوحيد والهدى. والتأكيد بالقسم وغيره رد لقول الكفار له: لست مرسلا.
تنزيل العزيز الرحيم،
تنزيل العزيز في ملكه الرحيم بخلقه، وتنزيل قراءة، قراءة أخرى تنزيل،
لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون.
لتنذر قوما أي لتنذر به قوما، يبقى قوما متعلق بإيه؟ بتنزيل، لتنذر به أي بالتنزيل، قوما ما أنذر آباؤهم أي لم ينذروا في زمن الفترة. هنحتاج شيء من التفصيل هنا. أولا قوله تعالى ما أنذر آباؤهم، يعني آباؤهم الأقربون، لأن هنا في بعض المفسرين يقولون تنذر قوما ما أنذر آباؤهم، يعني نفس الإنذار الذي بلغ من آباؤهم. ما الذي يجعل هذا التفسير مرجوحا؟ يعني واحد يقول لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، يعني نفس الإنذار الذي أنذره آباؤهم، فهم غافلون، لأن قوله تعالى فهم غافلون يؤيد أن ما هنا نافية، ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، يعني الغفلة سببها أن آباؤهم إيه؟ لم ينذر. والمقصود آباؤهم الأقربون، آباؤهم الأدنون، وإلا فالأبعدون من آبائهم أي العرب قد أنذرهم إسماعيل عليه السلام وبلغهم شريعة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قول هنا لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، فهم أي القوم غافلون عن الإيمان والرشد. طيب ما المقصود بهؤلاء القوم؟ المقصود بهم العرب، لأن العرب ما أتاهم من نذير من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هل ذكرهم وحدهم ينفي من عداهم؟ هل هو نذير للعرب فقط أم نذير للعالمين؟ فهنا الخطاب موجه إلى العرب، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، لأن العرب فعلا لم يأتهم نذير من قبلهم، لكن ذكرهم وحدهم لا ينفي من عداهم، كما أن ذكر بعض الأفراد لا ينفي العموم، وقد توترت الأدلة طبعا على عموم بعثته صلى الله عليه وسلم لجميع البشر. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون عن الإيمان والرشد. العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى له كلام في هذه الآية الكريمة، من المهم يعني التعرض له، هو ناقش قضية أهل الفترة وحكم أهل الفترة في تفسير سورة بني إسرائيل، سورة الإسراء، عند قول الله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأفاض في ذلك في بحث طويل جدا، وموجود في الجزء الثالث من أضواء البيان من أول صفحة 429 فما بعدها. لكن الذي يناسب موضعنا هنا قوله تعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، يقول في قولهم ما أنذر آباؤهم نافية على التحقيق لا موصولة، وتدل لذلك الفاء في قوله تعالى فهم غافلون، وكقوله في القصص وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. تفسرها ما أتاهم نافية. وكقوله في سبأ وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. وكقوله في ألف لام ميم السجدة أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك إلى غير ذلك من الآيات.
لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.
ما المراد بالقول هنا؟ لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. يقول الشنقيطي ما أنذر آباؤهم قيل نافية وهو الصحيح وقيل موصولة، وعليه فهو المفعول الثاني لتنذر قوما ما أنذر. لو قلنا أنها موصولة يبقى ما أنذر يبقى دي الإيه؟ المفعول الثاني. وقيل مصدرية أيضا، هذا الموضع بننبه عليه لأنه طبعا بيتكرر كثيرا في القرآن الكريم، فلا بد أن نفهم ما المراد بالقول حيثما ورد في مثل هذا السياق. يقول الظاهر أن القول في قوله لقد حق القول على أكثرهم، وفي قوله تعالى وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول، وقوله تعالى قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما أغوينا، وقوله تعالى ويحق القول على الكافرين، وقال تعالى فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. كذلك الكلمة أيضا كما في قوله إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، وقال تعالى قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. إذن المراد بالقول أو الكلمة أو الكلمات على قراءة حقت عليهم كلمات ربك هي قوله تعالى إيه؟ ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. إذن حيثما وردت هذه الآيات فالمراد بها قوله تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، كما دل على ذلك قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وقال في السجدة ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. في أخريات سورة صاد قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. إذن قول هنا لقد حق القول على أكثرهم، هذا يدل على أن أكثر الناس من أهل جهنم كقوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، وقوله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقوله ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، وقوله وما كان أكثرهم مؤمنين، وقال أيضا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وفي الحديث الصحيح أن نصيب النار من الألف 99 و900 وأن نصيب الجنة منها 1. لقد حق القول أي وجب القول، عرفنا ما معنى القول، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين على أكثرهم بالعذاب، وهذا كما قلنا دليل على قلة المؤمنين فهم لا يؤمنون أي هؤلاء الأكثر. طبعا قوله تعالى لقد حق القول على أكثرهم هذه فيها تعزية للنبي صلى الله عليه وسلم في أن هؤلاء لا يهتدون.
إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون.
إنا جعلنا في أعناقهم بنزود إبقى وفي أيديهم بالتفسير، ودي مش جاية بدون أساس لكن جاية من إيه؟ لأن الغل ما تجمع به اليدان إلى العنق، هذا هو الغل، ولما كان هذا معروفا من حيث اللغة في الغل اكتفي بذكر الأعناق عن ذكر الأيدي وسربيل دقيقهم الحر والإيه؟ والقر أو البرد، لكن لأنه مشهور فاكتفى بذكر أحدهم عن الآخر. يبقى إذن إن جعلنا في أعناقهم وفي أيديهم أغلالا بأن تضم إليها الأيدي، لأن الغلة يجمع اليد إلى العنق، فهي أي الأيدي مجموعة إلى الأذقان يعني واصلة أو مجموعة إلى الأذقان هكذا، فهم مقمحون يعني الأيدي مجموعة واصلة إلى الأذقان جمع ذقن وهي مجتمع اللحيين وثم لحم، فهم مقمحون أي رافعون رؤوسهم لا يستطيعون خفضها، وهذا تمثيل أو ما يسمى بالاستعارة التمثيلية، والمراد أنهم لا يدعنون للإيمان ولا يخفضون رؤوسهم له.
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
رأينا سدا أيضا تقرأ في الموضعين سدا بالضم، فأغشيناهم فهم لا يبصرون، هذه أيضا استعارة تمثيلية لسد طرق الإيمان عليهم. طيب إيه هنا من البلاغة موجود؟ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، إيه من المحسنات البديعية؟ الطباق بين قوله من بين أيديهم ومن خلفهم.
وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
في إيه تاني هنا من البلاغة؟ أأنذرتهم أم لم تنذرهم، دي إيه؟ اسم طباق الإيه؟ السلب. أأنذرتهم أم لم تنذرهم، طباق السلب. لا يؤمنون يعني لن ينفعهم إنذارك، فمن أضله الله هذا الإضلال لم ينفعه الإنذار. أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم.
يعني هنا يعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم أين يثمر إنذاره، لكن هذا لا يعني أنه لا ينذر حتى هؤلاء الذين حق عليهم القول، لأن لا يشترط أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون يعرف مصير جميع هؤلاء إلا بالوحي، فلابد أن ننتبه لهذا المعنى. لا يعني أنه قد حق عليهم قول الله أنهم من أهل النار أنهم لا يوجه إليهم الإنذار. وقوله تعالى إنما تنذر، لابد في تفسيرها هنا أن نقول إيه كما قال المحلي هنا، إنما تنذر يعني إنما ينفع إنذارك من اتبع الذكر أي القرآن وخشي الرحمن بالغيب أي خافه ولم يره، أو خشي الرحمن بالغيب يعني في حال الخلوة حينما يغيب عن أعين الناس، فبشره بمغفرة وأجر كريم وهو الجنة. إذن لابد أن نفهم من قوله تعالى وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر، إنما تنذر مش معناها وجه إنذارك فقط إلى أمة الإيه؟ الإجابة، لكن المقصود بيان أن الذي ينتفع بالذكر، إنما تنذر أن ينفع إنذارك من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، لكن لا يعني بيان من الذي يثمر فيه إنذاره لا يعني هذا أن لا ينذروا وأن لا يقيم عليهم الحجة. والدليل على ذلك أن نفس هؤلاء القوم هم الذين سيق قوله تعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية لأجل إيه؟ دعوتهم وإنذارهم، فلأن من أحد أهداف الدعوة إقامة الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فلا بد أن تقام عليهم الحجة. ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير. أحد الغايات إقامة الحجة على الكافرين. فإذا ليس يعني هذا الذي ذكرناه وسواء عليهم أنذرتهم أم من تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر أنه يتوقف عن إنذار الكافرين، وإنما يبين البيان المبين والبلاغ المبين لكل البشر. واضح؟ فليس المقصود بقوله إنما تنذر من اتبع الذكر، ليس المقصود بالحصر هنا بإنما أنه لا ينذره، وإنما فقط بيان من الذي سوف ينتفع بهذا الإيه؟ الذكر.
إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين.
في إيه هنا بين كلمة نحن ونحيي؟ جناس ناقص لتغير الحروف. إنا نحن نحيي الموتى للبعث، ونكتب في اللوح المحفوظ ما قدموا في حياتهم من خير وشر ليجازوا عليه، وآثارهم ما استن به بعدهم من خير كعلم وصدقة جارية أو شر كضلالة أو بدع أو مظالم أحدثوها. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى آخر الحديث، وكذلك حديث إيه؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، هذا يؤيد هذا التفسير. ونكتب ما قدموا وآثارهم ما استن به بعدهم. وقد روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد، أي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم أي الزموا دياركم. فقالوا ما كان يسرنا أن كنا تحولنا. طيب هل هناك تنافي بين القولين؟ يعني القول الأول ونكتب ما قدموا في حياتهم وأثرهم يعني السنن التي تركوها بعد موته، هل هناك تنافي بين هذا وبين الحديث الوارد دياركم تكتب آثاركم ونكتب ما قدموا وأثرهم يعني خطاهم إلى المسجد؟ لا تنافي بين القولين، بل فيه ما يسمى التنبيه بدلالة الأولى. فإذا كتبت الآثار إلى المسجد، إذا كانت الآثار المسجد تكتب دياركم تكتب آثاركم، فلا أن تكتب الآثار التي فيها اقتداء بهم بعد موتهم من خير أو شر، هذه لأن تكتب هذه فهي أولى. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وكل شيء يعني لن يكتب الله فقط ما قدموا في حياتهم وآثارهم التي تركوها، السنن التي تركوها سواء حسن أو سيئة من بعد موتهم، ولكن كل شيء يكتبه الله سبحانه وتعالى عموم لكل شيء. ولذلك هذه من آيات القدر، وكل شيء أحصيناه ضبطناه في إمام مبين، فليس فقط الآثار التي تكتب وإنما أيضا كل شيء، يعني أحصينا كل شيء أحصيناه في إمام مبين، كما في قوله تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. أحصيناه ضبطناه في إمام مبين وهو أم الكتاب، كتاب بين وهو اللوح المحفوظ، يعني لأن اللوح المحفوظ هو أصل الكتب ومقتداها.
واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون.
اضرب اجعل لهم مثلا يعني لإنذارهم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مكلف بالإنذار لكل البشر حتى الذين سبق في علم الله أنهم لا يهتدون ولن ينفعهم الإنذار، بدليل قوله هنا واضرب لهم مثلا يعني لأجل إنذارهم عاقبة الذين كذبوا من قبل كي يؤمنوا ولا يحيق بهم ما وقع بمن قبلهم. واضرب أي اجعل لهم مثلا، مثلا مفعول أول، أصحاب القرية يبقى أصحاب مفعول ثاني، القرية إذ جاءها المرسلون. هل هذه القرية كما قال المحلي هنا هي أنطاكية؟ هذه المسألة لا مانع أيضا من إيرادها، لا توجد رواية مرفوعة إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم تبين اسم هذه القرية، وإنما المرجع يبدو أنه هو أهل الكتاب، تلقاها كثير من المفسرين بالقبول فهذا محل نظر. وإن كانت المسألة لا يترتب عليها عمل، لكن الحافظ ابن كثير وضح هذه المسألة فقال وقد تقدم عن كثير من السلف أن هذه القرية هي أنطاكية، وأن هؤلاء الثلاثة كانوا رسلا من عند المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، كما نص عليه قتادة وغيره، وهو الذي لم يذكر عن واحد من متأخر المفسرين غيره. وفي ذلك نظر من وجوه، أحدها أن ظاهر القصة يدل على أن هؤلاء كانوا رسل الله عز وجل. كثير من المفسرين يقولوا إيه؟ إذ جاءها المرسلون رسل رسول الله عيسى عليه السلام من أصحاب عيسى، لكن ظاهر القصة يدل على أنهم رسل إيه؟ من عند الله لا من جهة المسيح عليه السلام، كما قال تعالى إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، إلى أن قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. ولو كان هؤلاء من الحواريين لقالوا عبارة تناسب أنهم من عند المسيح عليه السلام، لكن ظاهر السياق يدل على أنهم رسل من عند الله تبارك وتعالى. ثم لو كانوا رسل المسيح لما قالوا لهم إن أنتم إلا بشر مثلنا، فهذه يقولها الكفار لمن يقولون إن الله قد أرسلنا، فلو كانوا رسل المسيح لما قال لهم إن أنتم إلا بشر مثلنا. أيضا أهل أنطاكية آمنوا برسل المسيح إليهم، وكانوا أول مدينة آمنت بالمسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إذن إذا تقرر أن أنطاكية أول من آمنوا بالمسيح، فأهل هذه القرية المذكورة هنا في سورة ياسين ذكر الله تعالى أنهم كذبوا رسله وأنه أهلكهم بصيحة واحدة أخمدتهم، فدل على أنها ليست أنطاكية. الثالث أن قصة أنطاكية مع الحواريين أصحاب المسيح هي قبل نزول التوراة أم بعد نزول التوراة؟ طيب نستفيد إيه من الكلام ده؟ من فاكر كده آية في سورة القصص ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، فإيه المناسبة هنا؟ قصة أنطاكية المحكية هذه كانت بعد نزول التوراة. وقد ذكر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وغير واحد من السلف أن الله تبارك وتعالى بعد إنزاله التوراة لم يهلك أمة من الأمم عن آخرهم بعذاب يبعثه عليهم، لأن لما جاءت التوراة جاء فيها تشريع إيه؟ الجهاد والقتال. فبدل ما كان الله سبحانه وتعالى ينتقم من الأمم قبل نزول التوراة بإنزال العذاب الإلهي عليهم، لا، جعل العذاب بيد الإيه؟ المؤمنين أتباع موسى عليه السلام، كما في قوله تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين، لأن انتقام المؤمنين بأيديهم من هؤلاء الكفار أشفى إيه؟ لصدورهم. فمن ثم كانت بداية تشريع الجهاد في زمن موسى عليه السلام هي النهاية لإهلاك الأمم بعذاب الاستئصال. فطبعا هذه القصة قصة أنطاكية الظاهر أنها حصلت بعد بعثة المسيح عليه السلام، يعني بعد نزول التوراة. وذكر أبو سعيد الخدري وغيره أن الله تبارك وتعالى بعد إنزاله التوراة لم يهلك أمة من الأمم عن آخرهم بعذاب يبعثه عليهم، بل أمر المؤمنين بعد ذلك بقتال المشركين. ولذلك ذكروا هذا عند قوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب، يعني فيه تشريع الجهاد من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بعذاب الاستئصال. فعلى هذا يتعين أن هذه القرية المذكورة في القرآن قرية أخرى غير أنطاكية، كما أطلق ذلك غير واحد من السلف أيضا، أو تكون أنطاكية إن كان لفظها محفوظا في هذه القصة مدينة أخرى غير هذه المشهورة المعروفة، فإن هذه أي أنطاكية المعروفة لم يعرف أنها أهلكت لا في الملة النصرانية ولا قبل ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. فيبدو أن من أسلم من علماء أهل الكتاب قرأوا في كتبه أن أنطاكية ذهب إليها ثلاثة من تلاميذ المسيح، فظنوا أن القصة يراد بها هذه الحادثة، وتابعهم الكثير على ذلك. كذلك تسمية المؤمن هنا بأنه حبيب النجار لعل مرجعه أيضا في الغالب إلى كلام أهل الكتاب الذين أعطونا تصورا أن الرسل الثلاثة هم رسل عيسى عليه السلام أو من تلاميذه، فمش شرط في قصص القرآن الكريم أن احنا نعرف التفاصيل، لأن المقصود العبرة. فكم من أمة أهلكها الله سبحانه وتعالى بعذاب ولم يشر إليها القرآن بأعيانها، لكن أثار عذابها لازالت باقية شاهدة. القاعدة هي أن كل مدينة تعذب فهي لم تعذب إلا بعد إقامة الحجة عليها، وما كان ربك ليهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. يعني بيروت تسمى بيروت السابعة لأن الله سبحانه وتعالى زلزلها ست مرات وفي كل مرة يعاد بناؤها من جديد، عشان كده بيسموها بيروت السابعة. بومبي، إيه بومبي دي؟ في حاجة مشهورة أو في اسكندرية في حاجة مشهورة، عمود الإيه؟ السواري. عمود السواري اسمه إيه بالإنجليزي؟ بومبيس بيلر، عمود بومبي، بنوه هنا البومبي ده الإمبراطور الروماني ده لما جه هنا إيه؟ في اسكندرية. فبومبي دي مدينة في إيطاليا أهلكها الله سبحانه وتعالى بركان مجاور لها اسمه فيزوف، ودي آية من آيات الله سبحانه وتعالى موجودة ومشهور الصور بتاعتها. كانت منتجع المترفين والفاسدين من هؤلاء القوم كانوا يذهبون هناك لقضاء مآربهم وشهواتهم، فأهلكت بأن نزل عليها نوع من الصقيع المفاجئ فتجمد كل إنسان على حالته التي كان عليها، حتى الذي رفع الكأس ليشرب الخمر متجمد حتى الآن هكذا، وفي أشنع أوضاع الفاحشة أيضا متجمدون على نفس هذا الوضع إلى آخر، متحجلون يعني. فإذا العذاب نزل على أمم كثيرة وإن لم يذكر ذلك في القرآن الكريم، فلا نحتاج إلى أن نحمل قصة هذه القرية، مش هيفيدنا كتير نعرف اسمها إيه أو موقعها فين، لكن مهم العبرة بما يرشدنا الله سبحانه وتعالى إليه. واضرب لهم مثلا، اجعل لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ جاءها طبعا بدل اشتمال بين أصحاب القرية، وهنا يذهب إلى قول إيه؟ إلى أنهم رسل عيسى، لكن في الراجح أنهم إيه؟ رسل من رسل الله تبارك وتعالى كما بيّن الحافظ ابن كثير.
إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون.
طيب إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا هنا جناس إيه؟ جناس اشتقاق. إليهم اثنين فكذبوهما إلى آخر، فعززنا بثالث أي قوينا الاثنين بثالث، فقالوا إنا إليكم مرسلون.
قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم أنتم إلا تكذبون.
إن أنتم يعني ما أنتم إلا تكذبون.
قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون.
قالوا ربنا يعلم جار مجرى القسم، وزيد التأكيد به وباللام على ما قبله. هنا قال إيه؟ إنا إليكم لمرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. المرة الثانية عشان البحوث بقى ثاني فزيد في التأكيد، فقالوا إنا إليكم لمرسلون. قالوا ربنا يعلم، هذا جار مجرى القسم، إنا إليكم لمرسلون، لأن الإنكار زاد فزيد فيه التأكيد إنا إليكم لمرسلون.
وما علينا إلا البلاغ المبين،
أي التبليغ البين الظاهر بالأدلة الواضحة، وهي إبراء الأكمه والأبرص والمريض وإحياء الميت. ده بناء على القول بأنهم من حواري المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام.
قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم.
ودي حيلة ودأب الظالمين، إذا فاتتهم الحجة وعجزوا عنها يهرعون إلى التهديد والوعيد والأذى ثم تحقيق هذا الوعيد. قالوا إنا تطيرنا بكم، تشاءمنا بكم لانقطاع المطر عنا بسببكم، لئن لم تنتهوا، لام لام القسم، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم أي بالحجارة، ولا يمسنكم منا عذاب أليم يعني مؤلم. وقوله تعالى ولا يمسنكم هذا بيان للرجم، فإن الرجم لا يكون بحجر، يعني لن يكون قليلا بحجر أو حجرين، بل ليمسنكم منا عذاب أليم، سوف نرجوكم بالحجارة ونديم ذلك عليكم إلى أن تموتوا. بفائدة إيه؟ ولا يمسنكم، يبقى الرجم لن يكون قليلا بحجر أو حجرين، وإنما نديم رجمكم بالحجارة إلى أن تموتوا. وقيل إن الواو بمعنى أو، يعني لنرجمنكم، وبمعنى أو ليمسنكم منا عذاب أليم أي مؤلم.
قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون،
يعني سبب شؤمكم معكم أنتم بكفركم وأعمالكم وليس بتذكير الأنبياء ودعوتكم إلى التوحيد. قالوا طائركم معكم، طبعا هنا بين قالوا إنا تطيرنا وقالوا طائركم معكم، في إيه هنا بقى؟ تطيرنا وطائركم جناس اشتقاق، يبقى طائركم أي سبب شؤمكم معكم بكفركم وليس من قبل الأنبياء. أئن ذكرتم، همزة استفهام دخلت على إن الشرطية وفي همزتها التحقيق والتسهيل وإدخال الألف بينهما بوجهائها وبين الأخرى وتركه. أئن ذكرتم، أئن وعظتم وخوفتم، وجواب الشرط محذوف، أي أئن ذكرتم تطيرتم وكفرتم، وهو محل الاستفهام والمراد به التوبيخ، بل أنتم قوم مسرفون. طبعا في قول تعالى قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا هذا في غير هذا الموضع. يقول تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى ولكن كذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. وبين سبحانه وتعالى أن الذين أنكروا إنزال الله الوحي، هؤلاء يعني الكفار الذين ينكرون إنزال الله الوحي على الأنبياء، هؤلاء لم يقدروا الله حق قدره، فهذا يتنافى مع تعظيم الله، أي لم يعظموه حق عظمته جل وعلا، كما في قوله تعالى وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. بل أنتم قوم مسرفون متجاوزون الحد بشرككم، فمن ثم أتاكم الشؤم من قبلكم لا من قبل رسول الله.
وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين.
هذا بيان أن الحق لا يعدم أنصاره حتى لو كانوا قليلا، لكن لا يعدم من ينصره ويضحي في سبيله. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، هو حبيب النجار، وذكرنا ما في هذا، كان قد آمن بالرسل ومنزله بأقصى البلد. يسعى يعني إيه؟ يسرع، يشتد عدوا لما سمع بتكذيب القوم الرسل. قال يا قوم اتبعوا المرسلين،
اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون.
طيب إيه بقى هنا في قول قال يا قوم اتبعوا المرسلين؟ اتبعوا هنا إيه بقى بيسمى إيه؟ هذا اطناب بتكرار الفعل. اتبعوا وهذا تأكيد للأول، اتبعوا من لا يسألكم أجرا على رسالته وهم مهتدون. فقيل له أنت على دينهم؟ فقال
وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون.
وقرأ حمزة وخلف وما لي لا أعبد، بقول قرأوا وما لي لا أعبد الذي فطرني أي خلقني، ما مانع لي من عبادته الموجود مقتضيها. هو عبر عن الله سبحانه وتعالى بكلمة إيه؟ الذي فطرني، لأن الذي يخلق ينبغي أن يكون هو الذي يعبد، وأنتم كذلك فإنه فطركم أنتم أيضا. كلمة فطر يعني خالق ومبدع على غير مثال سابق، كما في قوله تعالى فاطر السماوات والأرض. يقول ابن عباس كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، قال أحدهما لصاحبه أنا فطرتها، يعني أنا ابتدأتها. فهذا المعنى الذي استدل به هذا المؤمن معنى مهم جدا، ولذلك القرآن الكريم كثيرا ما يورده ضمن طرائق الاستدلال على توحيد الألوهية. فاكرين درسنا زمان في كتاب دعوة التوحيد للدكتور محمد خليها الراس رحمه الله تعالى منهج القرآن للاستدلال على توحيد الألوهية، فكلمنا كلاما كثيرا، كان من ضمن اللي قلنا إيه؟ أنه يقررهم بإثبات توحيد الربوبية ثم يلزمهم به بإثبات توحيد الألوهية. فنفس المنهج هنا انتهجه هذا المؤمن، وما لي لا أعبد الذي فطرني، يعني إن الذي يخلق وحده يستحق أن يعبد وحده، كما في قوله تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقوله تعالى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وقال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال تعالى قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. وقال تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. وقال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق. وقال تعالى أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وقال تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وقال تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى والذين يعبدون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وقال تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها. هذه سورة من صور استغلال إقرارهم بتوحيد الربوبية بأنه يلزم من ذلك أن الذي يخلق وحده ينبغي أن يعبد وحده. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. نفس هذا المنهج. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أي خلقني، أي ما مانع لي من عبادته الموجود مقتضيها وهو إيه؟ الخلق. وأنتم أيضا كذلك. وإليه ترجعون بعد الموت فيجازيكم كغيركم.
أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون.
هذا استفهام بمعنى النفي. أأتخذ يعني لن أتخذ. أأتخذ من دونه أي غيره آلهة أي أصناما إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. شفاعتهم التي زعمتموها ولا ينقذون. طبعا جملة إن يردني الرحمن بضر صفة آلهة كما أو قيل مستأنفة صيغة لتعليل النفي المذكور. الاستفهام هنا في قوله تعالى أأتخذ للإنكار، وهذا الإنكار مضمن معنى النفي، يعني لن أتخذ أي لا أعبد من دون الله معبودات. إن أرادني الله بضر لا تقدر على دفعه عني ولا تقدر أن تنقذني من كرب. هذا مثل قوله تعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وقال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. طيب هذه الآية قوله تعالى: أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. وهنا في التفسير في إشكال: شفاعتهم إيه؟ هم ذلهم شفاعة المزعومة، ده مخرج أن تقول التي إيه زعمتموها، ولكن هناك أسلوب من أساليب اللغة العربية معروف جدا بمعنى إيه بقى؟ نقول إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا، يعني آلهة لا شفاعة لهم أصلا حتى تغني عني شيئا. هذا أسلوب عربي معروف، هل يستطيع أحد أن يأتي بشاهد على هذا؟ سورة النور في قوله تعالى مثلا: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، يعني نقول فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، بمعنى معناها لا زينة لهن أصلا فيتبرجن بها. وهذا معنى معروف عند المنطقيين يقولون فيه: السالبة لا تقتضي وجود الموضوع، يعني غير متبرجات دي سالبة تنفي التبرج، لكن هذا السياق لا يقتضي وجود الايه الزينة، لأن القواعد لا زينة لهن أصلا فيتبرجن به. الشاهد الشعري في هذا قول امرئ القيس يصف قفرا لا أعلم فيه، يقول: على لاحب لا يهتدى بمناره إذا سافه العود النباطي جرجرا. هو هنا بيصف قفرا، قفرا أرض قفراء بلقع لا أعلام فيها، لا جبال فيها، يقول: على لاحب، اللحب هو الطريق الواضح، لا يهتدى بمناره، ده بيوصف صحراء خراب يباب، هل معقول الصحراء هيكون فيها منار؟ مش هيكون فيها منار. فهنا على لاحب لا يهتدى بمناره يفهمها العربي القح، يعني على طريق واضح لا منار له أصلا حتى يهتدى به، على لاحب لا يهتدى بمناره إذا سافه، يعني إذا شمه العود النباطي، العود الجمل البالغ تمام سنة، إذا سافه العود النباطي جرجرا، يعني حن. ليه؟ لأن عادة الإبل أنها تشم الأرض التي لا تعرفها فتحن لعلمها ببعد المسافة عن أرضها، إذا سافه العود النباطي جرجرا يحن يعني. فالشاهد هنا في الكلام هو إيه؟ على لاحب لا يهتدى بمناره، بمعنى لا منار له أصلا حتى يهتدى به. كذلك يقول الشاعر: لا تفزع الأرنب أهوالها ولا ترى الضب بها ينجحر. لا تفزع الأرنب أهوالها، يوصف صحراء أيضا، يقول إن الأرنب لا تفزعها أهوال هذا المكان، فالمعنى هنا إيه بقى؟ يقول: لا تفزع الأرنب أهوالها، أي لا أرنب فيها حتى تفزعها أهوالها، ولا ترى الضب بها ينجحر، يعني لا ضب فيها أصلا حتى يتخذ جحرا. في شاهد ثالث مشهور جدا بنجيبه في سورة الكهف، معنى كلمة الوصيد اللي هو إيه بقى؟ بأرض فضاء لا يسد وصيدها علي ومعروفي بها غير منكري. بيقول بأرض فضاء لا يسد وصيدها، اللي هو الباب، هل أرض الفضاء بيكون لها باب يتسد؟ فيبقى المقصود إيه؟ بأرض فضاء لا وصيد لها فيسد، بأرض فضاء لا يسد وصيدها علي ومعروفي بها غير منكري. هذا إذن معنى قوله: لا تغني عني شفاعتهم شيئا، يعني لا شفاعة لهم أصلا حتى تغني عني شيئا. ولا ينقذون،
إني إذا لفي ضلال مبين،
يعني إن عبدت غير الله لفي ضلال مبين، أي بين. قرأ نافع أبو عمرو: إني إذا، بفتح الياء، إني إذا، ده نافع وأبو عمرو. أما قوله تعالى:
إني آمنت بربكم فاسمعون،
قرأها نافع وأبو عمرو وابن كثير: إني آمنت بربكم فاسمعون، أي اسمعوا قولي، فرجموه فمات.
قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.
قيل له عند موته ادخل الجنة، وقيل دخلها حيا، والصحيح الأول. قال يا ليت قومي، حرف تنبيه، يا ليت قومي يعلمون، وهذا دليل على حرصه على هداية قومه. بما غفر لي ربي، بما غفر ما مصدرية، يعني إيه؟ بغفرانه. وجعلني من المكرمين، يعني لو علموا ذلك إذن لاتبعوا الرسل وما كذبوهم وفعلوا ما فعلوا. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: وفي هذه الآية تنبيه عظيم ودلالة على وجوب كظم الغيظ والحلم عن أهل الجهل والترأف على من أدخل نفسه في غمار الأشرار وأهل البغي، والتشمير في تخليصه، والتلطف في افتدائه، والاشتغال بذلك عن الشماتة والدعاء عليه. ألا ترى كيف تمنى الخير لقتلته والباغين له الغوائل وهم كفرة عبدة أصنام. إذا الناس تشتغل باللعن، المعرضين والسب والشتم، كل هذه أشياء تنافي أخلاق الداعية، أنه لا ينبغي أن يكون مغتاظا على قوم بحيث يشمس بهم إذا نزل بهم العذاب، وإنما هو لا يشتغل عن هذا التلطف واستفراغ الوسع في الدعوة وحب الخير للناس بالشماتة والدعاء عليهم ونحو ذلك. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.
وما أنزلنا على قومه من جند من السماء وما كنا منزلين.
ما هنا نافية، وما أنزلنا على قومه، يقول هنا أي حبيب، من بعده، يعني بعد إيه؟ موته أو قتله، من جند من السماء أي ملائكة لإهلاكهم، وما كنا منزلين أي ملائكة لإهلاك أحد منهم، بل أهلكهم الله بالصيحة كما قال تعالى: إن كانت، يعني ما كانت إلا صيحة واحدة، يعني إلا ما كانت إيه بقى؟ عقوبتهم إلا صيحة واحدة، لأن صيحة هنا منصوبة خبر كانت، فكانت هنا ناقصة مش تامة، فلازم تبقى في لها اسم، اسمها مقدر اللي هو إيه؟ إن كانت عقوبتهم إلا صيحة واحدة، وهذا تحقير لشأنهم. الموضوع ما كانش يستاهل إيه؟ نبعث ملائكة وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة، فهذا تحقير لشأنهم. صاح بهم جبريل فإذا هم خامدون، إذا هنا الفجائية فجأة، فإذا هم خامدون ساكتون ميتون.
يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون.
يعني هؤلاء ونحوهم ممن كذب الرسل فأهلكوا. الحسرة هي شدة التألم، ونداؤها معناه هذا أوانك فاحضري، يا حسرة على العباد هذا أوانك فاحضري، أو يا حسرة العباد، أو كأنها أمر لهم بأن يتحسروا يا حسرة على العباد. ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، مسوق لبيان سبب الحسرة. لماذا الحسرة؟ سبب الحسرة تعالي آياته الحسرة احضري هذا أوانك، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، هذا مسوق لبيان سبب الحسرة لاشتماله على استهزائهم المؤدي إلى إهلاكهم المسبب عنه الحسرة. فبين الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات أن العباد ما يأتيهم الرسول إلا كانوا به يستهزئون، غير مكتفين بتكذيبه بل جامعين مع التكذيب الاستهزاء. ما يأتيهم من رسول، هذا نص صريح في تكذيب الأمم لجميع الرسل، لأن هنا ما يأتيهم من رسول نكرة في سياق النفي فهي تعم. طب إذا أتت قبلها من فإنها تكون إيه؟ نصا صريحا في عموم النفي. ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، مثل قوله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقال تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. هذا العموم هل له استثناء؟ فين؟ أحسنت. الاستثناء الوحيد في هذا العموم هو استثناء أمة واحدة استثنيت من هذا الإهلاك المذكور، وهذا في قوله تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. ظاهر الآية أنهم آمنوا إيمانا حقا وأن الله عاملهم به معاملة المؤمنين، لأن الله قال وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. طبعا قصة يونس عليه السلام معروف أن يونس عليه السلام بعثه الله إلى أهل نينوى من أرض الموصل فدعاهم إلى الله عز وجل فكذبوه وتمردوا على كفرهم وعنادهم، فلما طال ذلك عليه من أمرهم خرج من بين أظهرهم ووعدهم حلول العذاب بهم بعد 3. فلما خرج من بين ظهرانيهم وتحققوا نزول العذاب بهم قذف الله في قلوبهم التوبة والإنابة وندموا على ما كان منهم إلى نبيهم فلبسوا المسوح وفرقوا بين كل بهيمة وولدها، ثم عجوا إلى الله عز وجل وصرخوا وتضرعوا إليه وتمسكنوا لديه، وبكى الرجال والنساء والبنون والبنات والأمهات وجأرت الأنعام والدواب والمواشي، فرغت الإبل وفصلانها وخارت البقر وأولادها وثغت الغنم وحملانها، وكانت ساعة عظيمة هائلة، فكشف الله العظيم بحوله وقوته ورأفته ورحمته عنهم العذاب الذي كان قد اتصل بهم سببه ودار على رؤوسهم كقطع الليل المظلم. فآمنوا يعني كلهم فمتعناهم إلى حين، فكونه إلى حين لا ينفي أن يكون معه غيره من رفع العذاب الأخروي، ما يأتيه من رسول إلا كانوا به يستهزئون.
ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون.
يعني أهل مكة الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لست مرسلا، والمقصود أعلموا استفهام تقريري، كم خبرية بمعنى كثيرا معمولة لما بعدها معلقة ما قبلها عن العمل. كم أهلكنا قبلهم يعني كثيرا من القرون الأمم أنهم أي المهلكين إليهم أي إلى المكذبين لا يرجعون. وهنا نحتاج لشيء من التوضيح لمعنى لا يرجعون، فنتوقف عند هذا الحد. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
أخي الكريم، نرجو مواصلة الاستماع إلى الشريط التالي، وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، وتليفون محمول 010-16-1980. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.